السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41,400,000، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله، المتوفى 600، ويسمى اختصارا عمدة الأحكام، ويسمى أيضا عمدة الأحكام الصغرى تمييزا له عن كتاب آخر للمصنف هو عمدة الأحكام الكبرى. ويذكران اختصارا باسم الأحكام الصغرى والكبرى للحافظ عبد الغني المقدسي. نعم،
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله الملك الجبار الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار،
وصلى الله على النبي المصطفى المختار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار. نعم.
وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية، ثم ربع بالصلاة على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. واقتصر المصنف على الشهادة لله بالوحدانية ولم يقرنها بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، لدلالة ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الشهادة له بالعبودية والرسالة، فإن المصلي لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلا مع اعتقاده ذلك. واقتصر بالصلاة عليه وعلى آله وصحبه دون السلام عملا ببعض الدعاء له، فإن الأدعية المأمورة بها للنبي صلى الله عليه وسلم أنواع شتى، أشهرها 3 دعوات، هي الدعاء بالصلاة والسلام والبركة. فإذا اقتصر على واحد من هذه الأنواع كان ذلك جائزا بلا كراهة. وغلب اقتران الصلاة بالسلام لورود الأمر بهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ذكر المصنف الباعث له على تصنيف هذا الكتاب، وبواعث التصانيف باب من أبواب العلم، ومن مفرداتها أن يقع التصنيف جوابا عن سؤال، كالحال المذكورة هنا أنه صنف هذا الكتاب إجابة لسؤال بعض إخوانه رجاء المنفعة به. ففي دواوين العلم ما صنف جوابا عن سؤال، كالكتاب المذكور أو العقيدة الواسطية أو نخبة الفكر. ومن مسالك العلم جمع جريدة في المصنفات الواقعة جوابا عن سؤالات، كالذي ذكرنا وما كان شبيها به. واشتمل ما ذكره من سؤال السائل الخبر عن حقيقة هذا الكتاب، وأنه منعوت بثلاثة نعوت: أولها أنه كتاب مختصر، والمختصر ما قل مبناه وجل معناه، فإن عدة الأحاديث فيه لا تجاوز 500 على اختلاف عد العادين لها، وهذا أقل ما قيل في أصول الأحكام من السنة النبوية. والثاني أن ذلك المختصر هو في أحاديث من أحاديث الأحكام، وهي في عرفهم أدلة السنة النبوية المتعلقة بالأحكام الفقهية الطلبية، أدلة السنة النبوية المتعلقة بالأحكام الفقهية الطلبية. فإن اسم الأحكام واسع يندرج فيه الحكم الخبري والطلبي معا، وشهر في عرف أهل العلم عند ذكرهم اسم أدلة الأحكام من القرآن أو السنة إرادتهم الأحكام الفقهية الطلبية. والثالث أن تلك الأحاديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، والمتفق عليه في عرف أهل العلم له ثلاثة معان: الأول ما رواه البخاري ومسلم بالشروط التي سيأتي ذكرها، والثاني ما رواه البخاري ومسلم وأحمد وجرى عليه ابن تيمية الجد في منتقى الأحكام وجماعة من الحنابلة. فالأحاديث الواقعة عندهم المتبعة بقولهم متفق عليه معزوة إلى أولئك الثلاثة: البخاري ومسلم وأحمد. والثالث أن المتفق عليه هو المستوفي شروط الصحة، وهو موجود في كلام جماعة من متأخر الحفاظ عن صدرهم السابق كأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن مندة. وأشهر هذه المعاني هو أولها، وهو مراد المصنف هنا. ويكون الحديث من المتفق عليه عند البخاري ومسلم بأربعة شروط: الأول أن يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح، أن يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح، فإذا رواه أحدهما في الصحيح ورواه الآخر في كتاب غير الصحيح فإنه لا يعد من المتفق عليه، كحديث يرويه البخاري في الأدب المفرد ويرويه مسلم في صحيحه، فلا يقال فيه متفق عليه. ومثله حديث يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في كتاب التمييز فلا يعد من المتفق عليه أيضا. والثاني أن يكون مرويا عندهما مسندا، أي مرويا بالإسناد التام، فإن كان معلقا عند أحدهما لم يصح أن يقال إنه من المتفق عليه، كحديث الدين النصيحة، فإن البخاري رواه في صحيحه معلقا أي بلا إسناد، ورواه مسلم في صحيحه مسندا، فلا يعد من المتفق عليه. والثالث أن يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد، أن يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد، فإذا كان عند البخاري من حديث صحابي وعند مسلم من حديث صحابي آخر لم يعد من المتفق عليه. وسوغ بعض أهل العلم أن يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي، وسوغ بعض أهل العلم أن يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي، لأن الأمر يكون صحيحا، فيكون عند البخاري هذا المتن ويكون أيضا عند مسلم، وإن كان كل واحد منهما يرويه عن صحابي. والرابع أن يكون الحديث عندهما باللفظ أو بالمعنى، أن يكون الحديث عندهما باللفظ أو بالمعنى، أي بأن يتفق عليه في لفظه ولو مع اختلاف يسير، فإن لم يتفق عليه في لفظه اتفق في المعنى، فإن اختلف اللفظ وتباعد المعنى فإنه لا يكون من المتفق عليه. ثم ختم المصنف ديباجة كتابه بدعاء الله سبحانه وتعالى 3 دعوات: الأولى سؤاله الله أن ينفع بكتابه، فسأل الله عز وجل أن ينفع به 5: مصنفه وكاتبه وسامعه وحافظه والناظر فيه. ويندرج في الكاتب من أثبت حروفه في قرطاس بقلم أو في آلة بغيره، فالذي يثبت حروف هذا الكتاب في قرطاس بقلمه هو كاتب له، ومثله أيضا من أثبتها بآلة في غير قرطاس، كالشائع اليوم في أنواع الآلات الحديثة في الحواسيب الإلكترونية وغيرها. ويندرج في قوله أو سمعه من سمعه لأجل الرواية، كما كانت عليه مجالس سماع الحديث قديما، ومن سمعه لأجل الفائدة والمنفعة كالواقع في القراءة في المساجد وغيرها. ويندرج في قوله نظر فيه من قلب عينيه فيه بلا قراءة، ومن أجال فكره فيه بتفهم معانيه. فالدعاء المذكور جامع أفرادا كثيرة من الخلق. والثانية سؤال الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، لأن الإخلاص أساس الخلاص، فالعاملون لا ينتفعون بأعمالهم قلت أو كثرت إلا مع الإخلاص، فيتقبلها الله سبحانه وتعالى ويجعلها ذكرا للعبد في الدنيا والآخرة. والثالثة سؤال الله أن يجعله موجبا للفوز لديه، أي سببا للفلاح عنده في الدنيا والآخرة. وجعل آخر كلامه قوله فإنه حسبنا ونعم الوكيل، أي كافينا ونعم المتولي أمرنا وما ينفعنا.
أحسن الله إليك. كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب.
ابتدأ المصنف رحمه الله تراجم كتابه بقوله كتاب الطهارة، والتراجم جمع ترجمة، وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام، سمي ترجمة لأنه يدل على ما بعده ويعبر عنه، وتراجم عمدة الأحكام نوعان، أحدهما تراجم كلية إجمالية، وهي المعقودة بقوله كتاب، ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وعدتها 19 ترجمة، أولها كتاب الطهارة وآخرها كتاب العتق، والآخر تراجم جزئية تفصيلية، وهي المعقودة بقوله باب، كباب الاستطابة وباب السواك، وعدتها 63 ترجمة، أولها باب الاستطابة وآخرها باب الأضاحي، والطهارة شرعا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو حكم ذلك، فيندرج في اسم الطهارة عند فقهاء الحنابلة 4 أمور، أولها ارتفاع الحدث، وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث، ما في معنى ارتفاع الحدث، إما لبقاء الحدث أو لعدم وجوده أصلا، فمن الأول رفع حدث من به، فمن الأول رفع حدث من حدثه دائم، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن الحدث باق لا ينقطع، ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة، في وضوء لارتفاع الحدث بالغسلة الأولى، فهو لا يوجد أصلا، والثالث زوال الخبث، والرابع حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، بأن يجعل له حكم ذلك، كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو عن نجاسة بدن، فإن المتيمم عنهن يستبيح ما يريد دون رفع الحدث، ولا زوال الخبث، فيعطى حكم ذلك، مع بقاء الحدث وما في معناه والخبث حقيقة. فهذه الأمور الأربعة المذكورة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة. وقد ذكر المصنف بعد هذه الترجمة كتاب الطهارة سبعة أبواب، وقدم بين يديها 13 حديثا لم يترجم لها بشيء، وهي متعلقة بثلاثة أبواب من الطهارة كما سيأتي بيان، نعم.
أحسن الله إليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا.
أحسن الله إليك.
قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء
يغتسل.
ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا به
رضي الله عنه
أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن قال: سألت عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صف، التور شبه الطست. انتهى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 13 حديثا ولم يترجم عليها كما تقدم، وهي مقسومة عند الفقهاء بين بابين من أبواب كتاب الطهارة، هما باب المياه وباب الوضوء. فأما باب المياه ففيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم، إلى قوله باتت يده، فهم يذكرونه بهذا اللفظ دون أوله في باب المياه، وفيه أيضا الأحاديث الأربعة بعده: لا يبولن، حديث لا يبولن أحدكم، وحديث لا يغتسل أحدكم، وحديث إذا شرب الكلب، وحديث إذا ولغ الكلب. وقد أورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة في باب المياه في كتابه عمدة الأحكام الكبرى، وقد أورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة في باب المياه في كتابه عمدة الأحكام الكبرى. وأما باب الوضوء ففيه باقي الأحاديث، ففيه باقي الأحاديث، ومنها حديث إذا توضأ أحدكم إلى قوله ثم لينتثر، فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون آخره، فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون آخره. وقد أورد المصنف أكثر هذه الأحاديث في أبواب متفرقة لأحكام الوضوء في عمدة الأحكام الكبرى، وقد أورد المصنف أكثر هذه الأحاديث في أبواب متفرقة لأحكام الوضوء في عمدة الأحكام الكبرى، ولم يذكر معها حديثي أبي هريرة الأخيرين، ولم يذكر معها حديثي أبي هريرة الأخيرين، ولا حديث ويل للأعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها، ولا حديث ويل للأعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها، فهو عنده هناك من رواية ابن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما فقط. وفي هذه الأحاديث جملة واحدة تذكر حديثا مستقلا تتعلق بباب ثالث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فإنها تذكر في أي باب؟ في باب الاستجمار وآداب التخلي الذي يسمى أيضا باب الاستطابة. وقد أورد المصنف حديث أبي هريرة هذا بلفظه التام المذكور هنا في باب المضمضة والاستنشاق من كتابه الآخر عمدة الأحكام الكبرى، وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين، وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين، جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد إسنادهما، جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد إسنادهما على ما استظهره ابن حجر في فتح الباري، مبينا أن البخاري قد يجمع حديثين في حديث واحد مؤلفا بين جملهما بشرط إيش؟ اتحاد سندهما. وتبعه في هذا من تبعه من المصنفين، ومنهم مصنف الكتاب عبد الغني المقدسي هنا في العمدة الصغرى وفي العمدة الكبرى أيضا. وفيما تقدم من القول ما يعرفك بالاختلاف بين التصنيف الحديثي والتصنيف الفقهي لأحاديث الأحكام من السنة النبوية، أي بين النفس الحديثي الخالص والنفس الحديثي المشوب بالفقه. فمن الأول مثلا عمدة الأحكام، والأحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الإشبيلي، ومن الثاني المنتقى في الأحكام للجد بن تيمية، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. فهما طريقتان مختلفتان تفترقان في أصلين كبيرين، أحدهما الأبواب المترجم بها، والآخر الألفاظ المنتخبة للأحاديث. فإن المصنفين في أدلة الأحكام من السنة النبوية ذوي النفس الحديثي الخالص يذكرون تراجم عامة لا تفي بالدلالة على المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء. وأما ذوي النفس الفقهي فإنهم يضعون ترجمة موافقة للمسألة المذكورة عند الفقهاء، وهم أيضا يفترقون في الألفاظ المنتخبة لتلك الأحاديث. فإن المصنفين بالنفس الحديثي ربما ذكروا حديثا طويلا والجملة المرادة منه للباب جملة واحدة، وأما المصنفون وفق النفس الفقهي فإنهم يختصرون الحديث بذكر رواية مختصرة له أو بالاقتصار على الجملة المرادة دليلا عند الفقهاء. فإذا حذيت بين المسلكين وجدت هذين الفرقين، وانتفاع المتعلم بالكتب المصنفة وفق النفس الفقهي أكثر، فإن المراد من تلك التصانيف التعريف بأدلة الأحكام من السنة النبوية، وهذه خصيصة اختص بها كتاب أبي داود من الكتب الستة، فإنه اقتصر على الأحاديث المتعلقة بالأحكام بإيراد الروايات الموافقة للمقصود، فهو لا يفرق الحديث كما يفعله البخاري، ولا يذكر سياقاته الطويلة كما يفعله مسلم، بل يجمع الحديث في موضع واحد مقتصرا غالبا على لفظ واحد يفي ببيان المسألة المترجم بها. ومن عقل هذا المعنى عرف وجه عناية أهل العلم بعمدة الأحكام وبلوغ المرام، فإن عمدة الأحكام تنفخ في روح المتعلم النفس الحديثية بالتراجم العامة القليلة ليقوى ذهنه على الفهم، وبذكر الألفاظ الطويلة ليقوى ذهنه على الحفظ. وأما بلوغ المرام فإنه يكون درجة ثانية يتخلص فيها للطالب دلالة تلك الأدلة على المسائل المترجم عليها بالتراجم المذكورة عند مصنفه مما هو من المسائل المبينة عند الفقهاء. إذا علم هذا فإن بيان الأحاديث الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف له موردان، أحدهما مورد الرواية والآخر مورد الدراية، ومتعلقات الموردين كثيرة لكن يقتصر فيهما على الأهم المقدم العلم به على غيره. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه، ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه، وفي مورد الدراية يوقف النظر على الألفاظ والأحكام، يوقف النظر على الألفاظ والأحكام. فالألفاظ يعتنى بما يحتاج إلى ضبطه أو تفسيره، فالألفاظ يعتنى فيها بما يحتاج إلى ضبطه أو تفسيره، وفي الأحكام يعتنى بما تعلق منها بالترجمة، يعتنى بما تعلق منها بالترجمة ببيانه وفق مذهب الإمام أحمد، ببيانه وفق مذهب الإمام أحمد. فإن وقع خلافا لدليل أقوى أشير إلى القول الآخر لاختياره. ومما تجدر الإشارة إليه هنا إلى الفرق بين شروح الأحاديث والتصانيف الفقهية في استنباط الأحكام من السنة النبوية، فالمصنفون في بيان أدلة الأحكام من السنة النبوية من الفقهاء يقتصرون على ما تعلق منها بالباب، وأما شراح الحديث فإنهم يجتهدون في استخراج الأحكام والفوائد الواردة في تلك الأحاديث. فمثلا حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يذكر فيه الفقيه أن الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير، لا فرق بين قليله وكثيره، وهو مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة كما سيأتي. وأما من يتعاطى صناعة شرح الحديث دون تقيد بالنظر الفقهي فإنه لا ينتهي مده الفوائد والأحكام المستنبطة إلا على قدر ما ينتهي إليه فهمه وعلمه، فهو يقول ما لا يقوله الفقيه. فتجده مثلا في الحديث المتقدم يقول وفيه أيضا جواز وصف المخلوق بالدائم، وفيه أيضا جواز وصف المخلوق بالدائم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الماء الدائم، فيصح حينئذ أن تكون وصفا لمخلوق ولا تختص بالله عز وجل على قول من يثبت اسم الدائم له. فهذا الذي يذكره المتعاطي صناعة شرح الحديث دون تقييد بالنظر الفقهي خارج عن مراد الفقهاء، فلا يعتنون به ولا يعولون عليه. ولما كان كتاب عمدة الأحكام موضوعا لاستنباط الأحكام الفقهية فسنقتصر عليها وفق مذهب الإمام أحمد، كما تقدم بيانه، وهذا أنفع للمتعلمين إمدادا لهم بالعلم وتقوية لأذهانهم، فإن الشيء إذا كثر على المتلقي ثقل عليه وكل ذهنه عن الفهم وربما تبلد، لأنه يلقى إليه ما لا يتحمله وهو لم يجلس في مجلس شرح عمدة الأحكام لمعرفة الفوائد والأحكام التي تنتظم في أحاديث، فهذا بحر لا ساحل له. ولو أراد أحد أن يبقى في بعض أحاديثه مدة طويلة لقدر على ذلك، لكن لا ينتفع بذلك المتعلمون. فانتفاعهم ببيان ما تعلق بتلك الأحاديث من الجهة الفقهية أنفع لهم من الخوض بهم في بحر عباب لا نهاية له. وإذا تبين ما سبق فالقول في المورد الأول وهو مورد الرواية من 18 وجها، فالقول في المورد الأول وهو مورد الرواية من 18 وجها. الوجه الأول قوله في حديث عمر رضي الله عنه وفي رواية بالنيات هي للبخاري دون مسلم، هي للبخاري دون مسلم. وقول المصنفين في الحديث وغيره وفي رواية، وقول المصنفين في الحديث وغيره وفي رواية يراد بها لفظ من الحديث المذكور قبلها، لفظ من الحديث المذكور قبلها، فلا يصح الإتيان بها بين حديثين مختلفين، فلا يصح الإتيان بها بين حديثين مختلفين ولو جمعهما باب واحد، ولو جمعهما باب واحد. فلا يصح مثلا أن تذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية ثم تقول بعده وفي رواية إن الله لا يقبل صلاة أحدكم الحديث، فهما حديثان منفصلان، فلا يصح ذكر هذه الكلمة بينهما. وكذا لو كان الحديثان مفترقين في لفظهما مجتمعين في باب واحد فلا يقال بينهما وفي رواية، كذكر حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنية ثم قولي بعده وفي رواية لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإنه يمتنع الإتيان بهذه الجملة وفي رواية مع كون الأحاديثين يتعلقان في معناهما بالنية، لكنهما يفترقان في راويهما ولفظهما، فالحديث الأول من رواية عمر رضي الله عنه والحديث الثاني من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكرناه من معنى وفي رواية أنها تكون لفظا من الحديث المتقدم عليها هو الذي جرى عليه المصنف في كتابه، واستعمل هذه الجملة في 31 موضعا، استعمل هذه الجملة في 31 موضعا. الوجه الثاني ساق المصنف الحديث الثالث ويل للأعقاب عن 3 من الصحابة، وأطلق العزو فتكون تبعا لقاعدته كلها في الصحيحين، وحديث عائشة رضي الله عنها من أفراد مسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها من أفراد مسلم، فرواه مسلم وحده دون البخاري. نبه إليه الزركشي في النكت على العمدة، نبه إليه الزركشي في النكت على العمدة. والوجه الثالث قوله في حديث أبي هريرة في الإناء ثلاثا، هذا لفظ مسلم، قوله في حديث أبي هريرة في الإناء ثلاثا هذا لفظ مسلم، ولم يذكر البخاري التثليث، ولم يذكر البخاري التثليث. نبه إليه ابن الملقن في الإعلام، نبه إليه ابن الملقن في الإعلام. والزركشي في النكت والمعتبر، والزركشي في النكت وفي المعتبر. والسفاريني في كشف اللثام، والسفاريني في كشف اللثام. وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الأحكام الكبرى، وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الأحكام الكبرى، فذكر الحديث معزوا إلى الصحيحين دون ذكر كلمة ثلاثا، دون ذكر كلمة ثلاثا. والوجه الرابع ذكر المصنف في حديث أبي هريرة المشار إليه الإناء، وهو عند مسلم وحده، ذكر المصنف في حديث أبي هريرة المشار إليه لفظ الإناء وهو عند مسلم وحده. أما البخاري فلفظه في وضوئه، أما البخاري فلفظه في وضوئه. والوجه الخامس قوله فيه أيضا وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، بمنخريه من الماء، هو عند البخاري أيضا لكن معلقا، هو عند البخاري أيضا لكن معلقا بلفظ إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده من المصنف أو فوق المصنف واحد فأكثر، أي بأن يسقط شيخه فمن فوقه أو يسقط شيخه وشيخ شيخه فقط ويبقى من بعده. والمراد بقول المصنف وغيره وفي لفظ هو كالمراد بقولهم وفي رواية، فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه، فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه، لا حديثا مستقلا برأسه، لا حديثا مستقلا برأسه. وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في 54 موضعا، وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في 54 موضعا. والوجه السادس قوله فيه أيضا وفي لفظ من توضأ فليستنشق، هكذا ذكره المصنف هنا وفي عمدة الأحكام الكبرى، ووافقه في عزوه إلى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره، ووافقه في عزوه إلى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ، ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ، وإنما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر، وإنما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر. وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة إلى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستنثر، وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة إلى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستنشق، وهو وهم أيضا والله أعلم. والوجه السابع قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، هذا اللفظ المذكور هو للبخاري، هذا اللفظ المذكور هو للبخاري إلا آخره فهو عنده ثم يغتسل فيه. أما كلمة منه فعند مسلم، ومعناهما مختلف. أشار إليه ابن دقيق العيد في الإحكام وابن الملقن في الإعلام، والوجه الثامن قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم سبع مرات. والوجه التاسع قوله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فاغسلوه سبعا، هو عند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات، وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى، وفيه أيضا الثامنة في التراب، بدل بالتراب. والوجه العاشر وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم، والوجه الحادي عشر ذكر الزركشي في النكت على العمدة أن لفظ التور في حديث عبد الله بن زيد ليس في شيء من روايات البخاري، وأنه من أفراد مسلم، وحقق الصنعاني في العدة أن الواقع فيهما خلاف ما ذكر، وأنه من أفراد البخاري، وهذا هو الصحيح. واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم أو غلط ناسخ كتابه. واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم أو غلط ناسخ كتابه. والثاني منهما بعيد، لأن كتاب الزركشي له أكثر من نسخة خطية، وربما لم يقف الصنعاني إلا على واحدة. فالاعتذار عنه بكونه سبق قلم أولى. ومن محاسن رعاية العلم والقيام بحق أهله الاعتذار لهم، فالمبادرة بالتغليط والمصادرة بإلقاء التوهيم والتوهين لا تليق مع من عرف رسوخ قدمه وتمام علمه. والوجه الثاني عشر قوله فيه: ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. هو عندهما أي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين، هو عندهما أي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين، نبه إليه الصنعاني في العدة. والوجه الثالث عشر قوله فيه أيضا: ثم غسل رجليه، هو عندهما بزيادة إلى الكعبين، هو عندهما بزيادة إلى الكعبين، ولا تخفى الحاجة إلى ذكره، ولا تخفى الحاجة إلى ذكرها لتعلق الحكم بها، لتعلق الحكم بها. والوجه الرابع عشر قوله فيه أيضا: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي للبخاري وحده، هي للبخاري وحده، خلافا لما يوهمه إطلاق المصنف، خلافا لما يوهمه إطلاق المصنف أنها من المتفق عليه. نبه إليه ابن الملقن، نبه إليه ابن الملقن في الإعلام، وجعلها الزركشي من أفراد مسلمين، وجعلها الزركشي من أفراد مسلمين، وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه، وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه. ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى، ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى، فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري، فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري. والوجه الخامس عشر قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. الحديث هذا لفظ البخاري وحده، هذا لفظ البخاري وحده، وهو في الصحيحين بلفظ يحب، وهو في الصحيحين بلفظ يحب. والوجه السادس عشر قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم يأتون، ولفظ مسلم يأتون. والوجه السابع عشر قوله فيه أيضا في اللفظ الأول المعزو لمسلم، قوله فيه أيضا في اللفظ الأول المعزو لمسلم: يدعون، هو عنده بلفظ يأتون أيضا، هو عنده بلفظ يأتون أيضا. والوجه الثامن عشر جعل المصنف حديث أبي هريرة الأخير تبلغ الحلية لفظا لمسلم، جعل المصنف حديث أبي هريرة تبلغ الحلية لفظا لمسلم، وفيه نظر، فإنه عند البخاري أيضا مختصرا، فإنه عند البخاري أيضا مختصرا. وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى بلغ إبطيه، فقال له أبو زرعة البجلي رحمه الله: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: منتهى الحلية. فقال: منتهى الحلية، أي أن أبا هريرة أخبر أبا زرعة عن كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختصر، إذ قال: منتهى الحلية، يشير إلى اللفظ التام الذي ذكره المصنف، وهو تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري، فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه، ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. وقد أشار إلى ما ذكرناه من كونه حديثا واحدا لفظا عند مسلم ومعنى عند البخاري النووي في المجموع، وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه، وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. ومنه تعلم أن حديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء من المتفق عليه أم من أفراد مسلم؟ من المتفق عليه، من المتفق عليه. ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسلم، ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. أما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان، أما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان، أحدهما الألفاظ والآخر إيش؟ مسائل؟ ما قلناها أبد. الأحكام، أحدهما الألفاظ والآخر الأحكام. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من 35 وجها، فالقول فيه من 35 وجها. فالوجه الأول قوله في حديث عمر رضي الله عنه بالنية، هي لغة القصد، هي لغة القصد، وشرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وشرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والوجه الثاني قوله هجرته، قوله هجرته أي تركه وقطعه ما اعتاد، أي تركه وقطعه ما اعتاد. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه إلى بلد الإسلام، والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه إلى بلد الإسلام. والوجه الثالث قوله من أحدث، أي حصل منه الحدث، قوله من أحدث أي حصل منه الحدث. وأصله تجدد وقوع شيء بكونه بعد إذ لم يكن، تجدد وقوع شيء بكونه بعد إذ لم يكن. ومنه وقوع نقض الطهارة، ومنه وقوع نقض الطهارة بعد عدمها، بعد عدمها. واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. الأول ما يبطل الطهارة، ما يبطل الطهارة. والثاني وقوع ذلك المبطل، وقوع ذلك المبطل. والثالث المنع المرتب على وقوعه، المنع المرتب على وقوعه. أشار إلى أصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الإحكام، أشار إلى أصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الأحكام بألفاظ متعقب فيها، بألفاظ متعقب فيها، وما ذكرناه أوفق، وما ذكرناه أوفق وأجمع. وبيان هذه الجملة أن الحدث يقع في لسان الفقهاء على معان ثلاثة مختلفة وإن اجتمعت في متعلق واحد. فمثلا يقولون البول حدث باعتبار كونه ناقضا للطهارة، ويسمون خروجه من صاحبه حدثا باعتبار وقوعه وخروجه من السبيل، ويسمون الوصفة القائمة بالبدن بعد خروجه حدثا، ويسمون الوصفة القائمة بالبدن بعد خروجه حدثا لما يرتب عليه من المنع، لما يرتب عليه من المنع. وأشهر هذه المعاني الثلاثة هو آخرها، وأشهر هذه المعاني الثلاثة هو آخرها، وهو الذي ذكرناه قبل بقولنا الحدث وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لأجله، وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لأجله. والوجه الرابع قوله ويل، كلمة زجر، وهي كلمة زجر وكف، هي كلمة زجر وكف، يراد بها التهديد والوعيد، يراد بها التهديد والوعيد. ويشاركها في معنى الزجر والكف كلمات أخرى مثل ويح وويك وويب وويس، وتفترق في مقاديرها من معاني الكف والزجر. والوجه الخامس قوله للأعقاب، جمع عقب وهو مؤخر القدم، جمع عقب وهو مؤخر القدم. والوجه السادس قوله لينتثذ، أي ليخرج الماء من أنفه، أي ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه، بعد إدخاله فيه. فالانتثار دفع الماء من الأنف بإخراجه، فالانتثار دفع الماء من الأنف بإخراجه، مأخوذ من نثرة الأنف وهي طرفه، مأخوذ من نثرة الأنف وهي طرفه، مأخوذ من نثرة الأنف وهي طرفه، أي الأسفل، فإن الأعلى يسمى أرنبة، يسمى أرنبة. والاستنثار طلب ذلك، والاستنثار طلب ذلك، وهو المذكور في الحديث الآخر في قوله ليستنثر، وهو المذكور في الحديث الآخر في في قوله يستنثر وقوله استنثر وقوله استنثر. والوجه السابع قوله استجمر أي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار أي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار باستعمالها لإزالة الخارج من أحد السبيلين باستعمالها لإزالة الخارج من أحد السبيلين. والوجه الثامن قوله فليوتر أي ليقطع استجماره على عدد فردي أي ليقطع استجماره على عدد فردي. والعدد الفردي ما لا ينقسم متساويا بين اثنين ما لا ينقسم متساويا كاملا بين اثنين أي سالما من الكسر أي سالما من الكسر. فعدد الواحد مثلا فردي لأنه لا ينقسم بين اثنين بلا كسر فهذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا. وكذا عدد الثلاثة إذا قسم بين اثنين صار مشتملا على كسر فكل عدد يقسم على اثنين مشتملا على كسر فلا يتساويان كمالا يسمى فرديا. والمراد به هنا الثلاثة فما على والمراد به هنا الثلاثة فما على فيقطع استجماره على ثلاثة أحجار فأكثر من الوتر. والوجه التاسع قوله باتت أي كانت في الليل باتت أي كانت في الليل فيقترن الفعل به لا بالنوم فيقترن الفعل به لا بالنوم. فمن الغلط الواقع توهم أن البيات والبيتوتة متعلقان بالنوم وليس الأمر كذلك فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل. والوجه العاشر قوله فليستنشق أي ليدخل الماء في أنفه أي ليدخل الماء في أنفه بجذبه إليه بنفسه بجذبه إليه بنفسه. فالاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى الأنف جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف إلى داخل الأنف والنفس هو الهواء والنفس هو الهواء. والوجه الحادي عشر قوله بمنخريه قوله بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما أيضا وبكسرهما أيضا وهما فتحتا الأنف وهما فتحتا الأنف سميتا بالصوت الخارج منهما سميتا بالصوت الخارج منهما وهو النخير وهو النخير إذا جذب النفس فيهما بقوة إذا جذب النفس فيهما بقوة. والوجه الثاني عشر قوله ولغ أي أخذ الماء بلسانه قوله ولغ أي أخذ الماء بلسانه ويسمى شربا ويسمى شربا وهو المذكور في لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا شرب الكلب. والوجه الثالث عشر قوله عفروه أي مرغوه في التراب أي مرغوه في التراب بتقليبه فيه بتقليبه فيه. وسمي التراب عفرا نسبة إلى لونه وسمي التراب عفرا نسبة إلى لونه وهو البياض غير الخالص وهو البياض غير الخالص. والوجه الرابع عشر قوله دعا بوضوء، قوله دعا بوضوء هو بفتح الواو، بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، وهو الماء الذي يتوضأ به. والوجه الخامس عشر قوله فأفرغ على يديه، أي صب الماء عليهما، أي صب الماء عليهما. سمي إفراغا لأنه يخلي الإناء من الماء، سمي إفراغا لأنه يخلي الإناء من الماء. والوجه السادس عشر قوله تمضمض، أي أدخل الماء في فمه، في فمه وحركه، أي أدخل الماء في فمه وحركه. فالمضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته بتحريكه، فالمضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته بتحريكه. والوجه السابع عشر قوله المرفقين، تثنية مرفق، وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعظم، وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه، لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه، عند اتكاء ونحوه. والوجه الثامن عشر قوله نحو، أي مثل، قوله نحو أي مثل. ووقع هذا في بعض ألفاظ الحديث، ووقع هذا في بعض ألفاظ الحديث نفسه. والمثل والنحو لفظان مشتركان في أصلهما، وهو المشابه، لفظان مشتركان في أصلهما وهما، وهو المشابهة، ومفترقان في قدرها، ومفترقان في قدرها حسب تعدد وجوه المساواة، حسب تعدد وجوه المساواة. فالمثل يكون ليش؟ متى يقال مثل؟ يعني في كل الوجوه، لكن يعبر لمثل فيكون عند المطابقة، عند المطابقة، فالمثل للمطابقة. والنحو ليش؟ أحسن، للمقارب، والنحو للمقارب. فإذا اشترك شيئان في أصلهما وتساويا في الوجوه بينهما قيل هذا مثل لهذا لأجل المطابقة، وإن كان بينهما اشتراك في بعض الوجوه دون بعض قيل نحو لأجل المقاربة بينهما. والوجه التاسع عشر قوله وضوئي، وقوله الوضوء هما بضم الواو، هما بضم الواو اسم للفعل باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة، باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة على الصفة المعلومة شرعا، على الصفة المعلومة شرعا. فيكون الفرق بين الوضوء بفتح الواو والوضوء بضم الواو أن الفتح اسم للماء المتوضأ به، أن الفتح اسم للماء المتوضأ به، والضم اسم للفعل، والضم اسم للفعل الواقع عند استعمال الماء في الأعضاء الأربعة المعروفة، الواقع عند استعمال الماء في الأعضاء الأربعة المعروفة. والوجه العشرون قوله بتور هو بتاء مثنات فوقانية، هو بتاء مثنات فوقانية. إناء صغير، إناء صغير، وهذا معنى قول المصنف شبه الطست، شبه الطست أي الإناء المعروف بهذا إلى اليوم، أي الإناء المعروف بهذا إلى اليوم. ما معنى قولنا مثنى بتاء مثنى؟ نعم نعم، نقطتان فوقانية، إيش فوقانية؟ ها يعني في أعلى الحرف، فوق الحرف. فإذا قيل بمثنات تحتانية تكون إيش؟ تكون ياء. والوجه الحادي والعشرون قوله فأكفأ على يديه أي صب الماء عليهما، أي صب الماء عليهما. سمي إكفاء لأنه يقلب الماء إذا صبه، لأنه يقلب الماء إذا صبه، فيجعل عاليه في الإناء سافله في الأرض، فيجعل عاليه في الإناء سافله في الأرض. والوجه الثاني والعشرون قوله غرفات، قوله غرفات بسكون الراء جمع غرفة، وهي المرة من ملء الكف، وهي المرة من ملء الكف. فيسمى ملء الكف إذا كان مرة، أي مرادا به المرة وهو العدد، يسمى غرفة. وبالضم اسم للماء أو اسم للمجعول في الكف، وبالضم اسم للماء أو اسم للمجعول في الكف، ماء أو غيره. والوجه الثالث والعشرون قوله فأقبل بهما وأدبر، أي أقبل إلى جهة قفاه، أي أقبل إلى جهة قفاه، وأدبر بيديه برجوعه إلى حيث بدأ، وأقبل بيديه برجوعه إلى حيث بدأ. وقع تفسيره في الرواية المذكورة بعد، وقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده. والوجه الرابع والعشرون قوله قفاه هو مؤخر العنق من جهة الظهر، هو مؤخر العنق من جهة الظهر، يعني أعناق أحدنا من الأمام تسمى رقبة، ومن الخلف تسمى قفا. والوجه الخامس والعشرون قوله صفر هو بضم الصاد وكسرها، هو بضم الصاد وكسرها، اسم للنحاس، اسم للنحاس. والوجه السادس والعشرون قوله تنعله أو تنعله أي لبس نعليه، أي لبس نعليه. قوله ترجله أي تسريحه شعره بمشط ونحوه، تسريحه شعره بمشط ونحوه. والوجه الثامن والعشرون قوله طهوره بضم الطاء، وهو فعل التطهر بوضوء وغيره، وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. والوجه التاسع والعشرون قوله شأنه أي أمره كله، قوله شأنه أي أمره كله. والوجه الثلاثون قوله المجمر بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية، بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية، مخففة مخففة أو بضم الميم الأولى وفتح الجيم وفتح الجيم وكسر الميم الثانية مشددة المجمر المجمر من التجمير وهو التبخير بالطين من التجمير وهو التبخير بالطيب لقب للأبي عبد الله لقب للأبي عبد الله ثم جعل لولده نعيم أيضا ثم جعل لولده نعيم أيضا والوجه الحادي والثلاثون قوله غرا جمع أغر جمع أغر وهو من له غرة وهو من له غرة وهي بياض في الوجه وهي بياض في الوجه والمراد هنا نور وجوههم والمراد هنا نور وجوههم الناشئ من الوضوء الناشئ من الوضوء والوجه الثاني والثلاثون قوله محجلين جمع محجل وهو من له حجل وهو من له حجل وهو بياض في اليدين والرجلين وهو بياض في اليدين والرجلين والمراد به هنا نورها والمراد به هنا نورها من أثر الوضوء والوجه الثالث والثلاثون قوله غرته أي البياض الذي يكون في وجهه أي البياض الذي يكون في وجهه والمراد به هنا نوره والمراد به هنا نوره والوجه الرابع والثلاثون قوله تبلغ وقوله يبلغ أيضا من البلوغ وهو الوصول والانتهاء من البلوغ وهو الوصول والانتهاء والوجه الخامس والثلاثون قوله الحلية هي الزينة التي يتجمل بها هي الزينة التي يتجمل بها والمراد بها في الحديث نور الوضوء والمراد بها في الحديث نور الوضوء أما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من 24 وجها فالقول فيه من 24 وجها نأتي به الدرس القادم ولا نكمل 10 ساعة كم صار الدرس له ساعة وربعين طيب لعل نقف عند هالمرة هذه نخليه درس مختصر إن شاء الله نكمل الباقي إن شاء الله تعالى وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وننبه الإخوان إلى أمور أولها أنه يعقد في هذا المسجد في يوم الاثنين بعد صلاة العشاء درس في المستوى الأول من أصول العلم وهو في المتون اللازمة لطالب العلم التي لا يستغني عنها فمن لم يسبق له حضور هذه المتون كثلاثة الوصول والأربعين النووية والعقيدة الواسطية فإني أحثه على حضور هذه الدروس يوم الاثنين بعد العشاء والأمر الثاني أن حضور هذه الدروس بالنسبة للطلبة المنتسبين إلى برنامج معونة المتعلم هو أمر ملزم به فلا بد أن يحضر هذا البرنامج وذلك بكونه في المسجد يوم الاثنين بعد العشاء لأنه من ضمن البرنامج وهذه المتون لا يحتاج عنها كل أحد ولذلك نحن إن شاء الله تعالى سنعود إليها في هذا البرنامج ولازمنا نشرحها في غيره من البرامج والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا
وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41,400,000، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله، المتوفى 600، ويسمى اختصارا عمدة الأحكام، ويسمى أيضا عمدة الأحكام الصغرى تمييزا له عن كتاب آخر للمصنف هو عمدة الأحكام الكبرى. ويذكران اختصارا باسم الأحكام الصغرى والكبرى للحافظ عبد الغني المقدسي. نعم،
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله الملك الجبار الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار،
وصلى الله على النبي المصطفى المختار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار. نعم.
وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية، ثم ربع بالصلاة على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. واقتصر المصنف على الشهادة لله بالوحدانية ولم يقرنها بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، لدلالة ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الشهادة له بالعبودية والرسالة، فإن المصلي لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلا مع اعتقاده ذلك. واقتصر بالصلاة عليه وعلى آله وصحبه دون السلام عملا ببعض الدعاء له، فإن الأدعية المأمورة بها للنبي صلى الله عليه وسلم أنواع شتى، أشهرها 3 دعوات، هي الدعاء بالصلاة والسلام والبركة، فإذا اقتصر على واحد على واحد من هذه الأنواع كان ذلك جائزا بلا كراهة. وغلب اقتران الصلاة بالسلام لورود الأمر بهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ذكر المصنف الباعث له على تصنيف هذا الكتاب وبواعث التصانيف: باب من أبواب العلم، ومن مفرداتها أن يقع التصنيف جوابا عن سؤال كالحال المذكورة هنا، أنه صنف هذا الكتاب إجابة لسؤال بعض إخوانه رجاء المنفعة به. ففي دواوين العلم ما صنف جوابا عن سؤال كالكتاب المذكور أو العقيدة الواسطية أو نخبة الفكر. ومن مسالك العلم جمع جريدة في المصنفات الواقعة جوابا عن سؤالات كالذي ذكرنا وما كان شبيها به. واشتمل ما ذكره من سؤال السائل الخبر عن حقيقة هذا الكتاب وأنه منعوت بثلاثة نعوت: أولها أنه كتاب مختصر، والمختصر ما قل مبناه وجل معناه، فإن عدة الأحاديث فيه لا تجاوز 500 على اختلاف عد العادين لها، وهذا أقل ما قيل في أصول الأحكام من السنة النبوية. والثاني أن ذلك المختصر هو في أحاديث من أحاديث الأحكام، وهي في عرفهم أدلة السنة النبوية المتعلقة بالأحكام الفقهية الطلبية. أدلة السنة النبوية المتعلقة بالأحكام الفقهية الطلبية، فإن اسم الأحكام واسع يندرج فيه الحكم الخبري والطلبي معا، وشهر في عرف أهل العلم عند ذكرهم اسم أدلة الأحكام من القرآن أو السنة إرادتهم الأحكام الفقهية الطلبية. والثالث أن تلك الأحاديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، والمتفق عليه في عرف أهل العلم له ثلاثة معان: الأول ما رواه البخاري ومسلم بالشروط التي سيأتي ذكرها، والثاني ما رواه البخاري ومسلم وأحمد وجرى عليه ابن تيمية الجد في منتقى الأحكام وجماعة من الحنابلة، فالأحاديث الواقعة عندهم المتبعة بقولهم متفق عليه معزوة إلى أولئك الثلاثة البخاري ومسلم وأحمد. والثالث أن المتفق عليه هو المستوفي شروط الصحة، وهو موجود في كلام جماعة من متأخر الحفاظ عن صدرهم السابق كأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن مندة. وأشهر هذه المعاني هو أولها، وهو مراد المصنف هنا، ويكون الحديث من المتفق عليه عند البخاري ومسلم بأربعة شروط: الأول أن يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح، أن يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح، فإذا رواه أحدهما في الصحيح ورواه الآخر في كتاب غير الصحيح فإنه لا يعد من المتفق عليه، كحديث يرويه البخاري في الأدب المفرد ويرويه مسلم في صحيحه، فلا يقال فيه متفق عليه. ومثله حديث يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في كتاب التمييز، فلا يعد من المتفق عليه أيضا. والثاني أن يكون مرويا عندهما مسندا، أي مرويا بالإسناد التام، فإن كان معلقا عند أحدهما لم يصح أن يقال إنه من المتفق عليه، كحديث الدين النصيحة، فإن البخاري رواه في صحيحه معلقا أي بلا إسناد، ورواه مسلم في صحيحه مسندا، فلا يعد من المتفق عليه. والثالث أن يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد، أن يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد، فإذا كان عند البخاري من حديث صحابي وعند مسلم من حديث صحابي آخر لم يعد من المتفق عليه. وسوغ بعض أهل العلم أن يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي، وسوغ بعض أهل العلم أن يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي، لأن الأمر يكون صحيحا فيكون عند البخاري هذا المتن ويكون أيضا عند مسلم، وإن كان كل واحد منهما يرويه عن صحابي. والرابع أن يكون الحديث عندهما باللفظ أو بالمعنى، أن يكون الحديث عندهما باللفظ أو بالمعنى، أي بأن يتفق عليه في لفظه ولو مع اختلاف يسير، فإن لم يتفق عليه في لفظه اتفق في المعنى، فإن اختلف اللفظ وتباعد المعنى فإنه لا يكون من المتفق عليه. ثم ختم المصنف ديباجة كتابه بدعاء الله سبحانه وتعالى ثلاث دعوات: الأولى سؤاله الله أن ينفع بكتابه، فسأل الله عز وجل أن ينفع به خمسة: مصنفه وكاتبه وسامعه وحافظه والناظر فيه. ويندرج في الكاتب من أثبت حروفه في قرطاس بقلم أو في آلة بغيره، فالذي يثبت حروف هذا الكتاب في قرطاس بقلمه هو كاتب له، ومثله أيضا من أثبتها بآلة في غير قرطاس، كالشائع اليوم في أنواع الآلات الحديثة في الحواسيب الإلكترونية وغيرها. ويندرج في قوله أو سمعه من سمعه لأجل الرواية، كما كانت عليه مجالس سماع الحديث قديما، ومن سمعه لأجل الفائدة والمنفعة كالواقع في القراءة في المساجد وغيرها، ويندرج في قوله نظر فيه من قلب عينيه فيه بلا قراءة، ومن أجال فكره فيه بتفهم معانيه. فالدعاء المذكور جامع أفرادا كثيرة من الخلق. والثانية سؤال الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، لأن الإخلاص أساس الخلاص، فالعاملون لا ينتفعون بأعمالهم قلت أو كثرت إلا مع الإخلاص، فيتقبلها الله سبحانه وتعالى ويجعلها ذكرا للعبد في الدنيا والآخرة. والثالثة سؤال الله أن يجعله موجبا للفوز لديه، أي سببا للفلاح عنده في الدنيا والآخرة. وجعل آخر كلامه قوله فإنه حسبنا ونعم الوكيل، أي كافينا ونعم المتولي أمرنا وما ينفعنا.
أحسن الله إليك. كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب.
ابتدأ المصنف رحمه الله تراجم كتابه بقوله كتاب الطهارة، والتراجم جمع ترجمة، وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام، سمي ترجمة لأنه يدل على ما بعده ويعبر عنه، وتراجم عمدة الأحكام نوعان، أحدهما تراجم كلية إجمالية، وهي المعقودة بقوله كتاب، ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وعدتها 19 ترجمة، أولها كتاب الطهارة، وآخرها كتاب العتق، والآخر تراجم جزئية تفصيلية، وهي المعقودة بقوله باب، كباب الاستطابة وباب السواك، وعدتها 63 ترجمة، أولها باب الاستطابة وآخرها باب الأضاحي، والطهارة شرعا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو حكم ذلك، فيندرج في اسم الطهارة عند فقهاء الحنابلة 4 أمور، أولها ارتفاع الحدث، وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث، إما لبقاء الحدث إما لبقاء الحدث أو لعدم وجوده أصلا، إما لبقاء الحدث أو لعدم وجوده أصلا. فمن الأول رفع حدث من به، فمن الأول رفع حدث من حدثه دائم، فمن الأول رفع حدث من حدثه دائم كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة. فإن الحدث باق لا ينقطع، فإن الحدث باق لا ينقطع. ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة، ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة في وضوء لارتفاع الحدث بالغسلة الأولى، لارتفاع الحدث بالغسلة الأولى، فهو لا يوجد أصلا، فهو لا يوجد أصلا. والثالث زوال الخبث، والثالث زوال الخبث. والرابع حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، بأن يجعل له حكم ذلك، بأن يجعل له حكم ذلك، كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو عن نجاسة بدن، كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو نجاسة بدن. فإن المتيمم عنهن يستبيح ما يريد دون رفع الحدث، يستبيح ما يريد دون رفع الحدث، ولا زوال الخبث، ولا زوال الخبث، فيعطى حكم ذلك، فيعطى حكم ذلك مع بقاء الحدث وما في معناه والخبث حقيقة. فهذه الأمور الأربعة المذكورة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة. وقد ذكر المصنف بعد هذه الترجمة كتاب الطهارة سبعة أبواب، وقدم بين يديها 13 حديثا لم يترجم لها بشيء، وقدم بين يديها 13 حديثا لم يترجم لها بشيء، وهي متعلقة بثلاثة أبواب من الطهارة كما سيأتي بيان، وهي متعلقة بثلاثة أبواب من الطهارة كما سيأتي بيانه. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء
يغتسل سبحان الله
ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا به
رضي الله عنه
بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن قال: سألت عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور مما شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صف، التور شبه الطست. انتهى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 13 حديثا ولم يترجم عليها كما تقدم، وهي مقسومة عند الفقهاء بين بابين من أبواب كتاب الطهارة، هما باب المياه وباب الوضوء. فأما باب المياه ففيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم إلى قوله باتت يده، فهم يذكرونه بهذا اللفظ دون أوله في باب المياه، وفيه أيضا الأحاديث الأربعة بعده: لا يبولن حديث لا يبولن أحدكم، وحديث لا يغتسل أحدكم، وحديث إذا شرب الكلب، وحديث إذا ولغ الكلب. وقد أورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة في باب المياه في كتابه عمدة الأحكام الكبرى، وقد أورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة في باب المياه في كتابه عمدة الأحكام الكبرى. وأما باب الوضوء ففيه باقي الأحاديث، ففيه باقي الأحاديث، ومنها حديث إذا توضأ أحدكم إلى قوله ثم لينتثر، فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون آخره، فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون آخره. وقد أورد المصنف أكثر هذه الأحاديث في أبواب متفرقة لأحكام الوضوء في عمدة الأحكام الكبرى، وقد أورد المصنف أكثر هذه الأحاديث في أبواب متفرقة لأحكام الوضوء في عمدة الأحكام الكبرى، ولم يذكر معها حديثي أبي هريرة الأخيرين، ولم يذكر معها حديثي أبي هريرة الأخيرين، ولا حديث ويل للأعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها، ولا حديث ويل للأعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها، فهو عنده هناك من رواية ابن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما فقط. وفي هذه الأحاديث جملة واحدة تذكر حديثا مستقلا تتعلق بباب ثالث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فإنها تذكر في أي باب؟ في باب الاستجمار وآداب التخلي الذي يسمى أيضا باب الاستطابة. وقد أورد المصنف حديث أبي هريرة هذا بلفظه التام المذكور هنا في باب المضمضة والاستنشاق من كتابه الآخر عمدة الأحكام الكبرى، وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين، وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين، جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد إسنادهما، جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد إسنادهما على ما استظهره ابن حجر في فتح الباري، مبينا أن البخاري قد يجمع حديثين في حديث واحد مؤلفا بين جملهما بشرط اتحاد سندهما. وتبعه في هذا من تبعه من المصنفين، ومنهم مصنف الكتاب عبد الغني المقدسي هنا في العمدة الصغرى وفي العمدة الكبرى أيضا. وفيما تقدم من القول ما يعرفك بالاختلاف بين التصنيف الحديثي والتصنيف الفقهي لأحاديث الأحكام من السنة النبوية، أي بين النفس الحديثي الخالص والنفس الحديثي المشوب بالفقه. فمن الأول مثلا عمدة الأحكام، والأحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الإشبيلي، ومن الثاني المنتقى في الأحكام للجد بن تيمية، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، فهما طريقتان مختلفتان تفترقان في أصلين كبيرين، أحدهما الأبواب المترجم بها، والآخر الألفاظ المنتخبة للأحاديث. فإن المصنفين في أدلة الأحكام من السنة النبوية ذوي النفس الحديثي الخالص يذكرون تراجم عامة لا تفي بالدلالة على المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء، وأما ذوي النفس الفقهي فإنهم يضعون ترجمة موافقة للمسألة المذكورة عند الفقهاء، وهم أيضا يفترقون في الألفاظ المنتخبة لتلك الأحاديث، فإن المصنفين بالنفس الحديثي ربما ذكروا حديثا طويلا والجملة المرادة منه للباب جملة واحدة، وأما المصنفون وفق النفس الفقهي فإنهم يختصرون الحديث بذكر رواية مختصرة له أو بالاقتصار على الجملة المرادة دليلا عند الفقهاء. فإذا حذيت بين المسلكين وجدت هذين الفرقين، وانتفاع المتعلم بالكتب المصنفة وفق النفس الفقهي أكثر، فإن المراد من تلك التصانيف التعريف بأدلة الأحكام من السنة النبوية، وهذه خصيصة اختص بها كتاب أبي داود من الكتب الستة، فإنه اقتصر على الأحاديث المتعلقة بالأحكام بإيراد الروايات الموافقة للمقصود، فهو لا يفرق الحديث كما يفعله البخاري، ولا يذكر سياقاته الطويلة كما يفعله مسلم، بل يجمع الحديث في موضع واحد مقتصرا غالبا على لفظ واحد يفي ببيان المسألة المترجم بها. ومن عقل هذا المعنى عرف وجه عناية أهل العلم بعمدة الأحكام وبلوغ المرام، فإن عمدة الأحكام تنفخ في روح المتعلم النفس الحديثية بالتراجم العامة القليلة ليقوى ذهنه على الفهم، وبذكر الألفاظ الطويلة ليقوى ذهنه على الحفظ، وأما بلوغ المرام فإنه يكون درجة ثانية يتخلص فيها للطالب دلالة تلك الأدلة على المسائل المترجم عليها بالتراجم المذكورة عند مصنفه مما هو من المسائل المبينة عند الفقهاء. إذا علم هذا فإن بيان الأحاديث الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف له موردان، أحدهما مورد الرواية، والآخر مورد الدراية، ومتعلقات الموردين كثيرة، لكن يقتصر فيهما على الأهم المقدم العلم به على غيره. ففي مورد الرواية يقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه، ففي مورد الرواية يقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه، وفي مورد الدراية يوقف النظر على الألفاظ والأحكام، يوقف النظر على الألفاظ والأحكام. فالألفاظ يعتنى بما يحتاج إلى ضبطه أو تفسيره، فالألفاظ يعتنى فيها بما يحتاج إلى ضبطه أو تفسيره، وفي الأحكام يعتنى بما تعلق منها بالترجمة، يعتنى بما تعلق منها بالترجمة ببيانه وفق مذهب الإمام أحمد، ببيانه وفق مذهب الإمام أحمد. فإن وقع خلافا لدليل أقوى أشير إلى القول الآخر لاختياره. ومما تجدر الإشارة إليه هنا إلى الفرق بين شروح الأحاديث والتصانيف الفقهية في استنباط الأحكام من السنة النبوية، فالمصنفون في بيان أدلة الأحكام من السنة النبوية من الفقهاء يقتصرون على ما تعلق منها بالباب، وأما شراح الحديث فإنهم يجتهدون في استخراج الأحكام والفوائد الواردة في تلك الأحاديث. فمثلا حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يذكر فيه الفقيه أن الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير، لا فرق بين قليله وكثيره، وهو مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة كما سيأتي. وأما من يتعاطى صناعة شرح الحديث دون تقيد بالنظر الفقهي فإنه لا ينتهي مده الفوائد والأحكام المستنبطة إلا على قدر ما ينتهي إليه فهمه وعلمه، فهو يقول ما لا يقوله الفقيه، فتجده مثلا في الحديث المتقدم يقول وفيه أيضا جواز وصف المخلوق بالدائم، وفيه أيضا جواز وصف المخلوق بالدائم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الماء الدائم، فيصح حينئذ أن تكون وصفا لمخلوق ولا تختص بالله عز وجل على قول من يثبت اسم الدائم له. فهذا الذي يذكره المتعاطي صناعة شرح الحديث دون تقييد بالنظر الفقهي خارج عن مراد الفقهاء، فلا يعتنون به ولا يعولون عليه. ولما كان كتاب عمدة الأحكام موضوعا لاستنباط الأحكام الفقهية فسنقتصر عليها وفق مذهب الإمام أحمد كما تقدم بيانه، وهذا أنفع للمتعلمين إمدادا لهم بالعلم وتقوية لأذهانهم، فإن الشيء إذا كثر على المتلقي ثقل عليه وكل ذهنه عن الفهم وربما تبلد، لأنه يلقى إليه ما لا يتحمله وهو لم يجلس في مجلس شرح عمدة الأحكام لمعرفة الفوائد والأحكام التي تنتظم في أحاديث، فهذا بحر لا ساحل له. ولو أراد أحد أن يبقى في بعض أحاديثه مدة طويلة لقدر على ذلك، لكن لا ينتفع بذلك المتعلمون. فانتفاعهم ببيان ما تعلق بتلك الأحاديث من الجهة الفقهية أنفع لهم من الخوض بهم في بحر عباب لا نهاية له. وإذا تبين ما سبق فالقول في المورد الأول وهو مورد الرواية من 18 وجها، فالقول في المورد الأول وهو مورد الرواية من 18 وجها. الوجه الأول قوله في حديث عمر رضي الله عنه وفي رواية بالنيات هي للبخاري دون مسلم، هي للبخاري دون مسلم. وقول المصنفين في الحديث وغيره وفي رواية، وقول المصنفين في الحديث وغيره وفي رواية، يراد بها لفظ من الحديث المذكور قبلها، لفظ من الحديث المذكور قبلها، فلا يصح الإتيان بها بين حديثين مختلفين، فلا يصح الإتيان بها بين حديثين مختلفين ولو جمعهما باب واحد، ولو جمعهما باب واحد. فلا يصح مثلا أن تذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية ثم تقول بعده وفي رواية إن الله لا يقبل صلاة أحدكم الحديث، فهما حديثان منفصلان، فلا يصح ذكر هذه الكلمة بينهما. وكذا لو كان الحديثان مفترقين في لفظهما مجتمعين في باب واحد فلا يقال بينهما وفي رواية، كذكر حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنية ثم قولي بعده وفي رواية لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإنه يمتنع الإتيان بهذه الجملة وفي رواية مع كون الأحاديثين يتعلقان في معناهما بالنية، لكنهما يفترقان في راويهما ولفظهما، فالحديث الأول من رواية عمر رضي الله عنه والحديث الثاني من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكرناه من معنى وفي رواية أنها تكون لفظا من الحديث المتقدم عليها هو الذي جرى عليه المصنف في كتابه، واستعمل هذه الجملة في 31 موضعا، استعمل هذه الجملة في 31 موضعا. الوجه الثاني ساق المصنف الحديث الثالث ويل للأعقاب عن 3 من الصحابة، وأطلق العزو ستكون تبعا لقاعدته كلها في الصحيحين، وحديث عائشة رضي الله عنها من أفراد مسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها من أفراد مسلم، فرواه مسلم وحده دون البخاري. نبه إليه الزركشي في النكت على العمدة، نبه إليه الزركشي في النكت على العمدة. والوجه الثالث قوله في حديث أبي هريرة في الإناء ثلاثا، هذا لفظ مسلم، قوله في حديث أبي هريرة في الإناء ثلاثا هذا لفظ مسلم، ولم يذكر البخاري التثليث، ولم يذكر البخاري التثليث. نبه إليه ابن الملقن في الإعلام، نبه إليه ابن الملقن في الإعلام. والزركشي في النكت والمعتبر، والزركشي في النكت وفي المعتبر، والسفاريني في كشف اللثام، والسفاريني في كشف اللثام. وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الأحكام الكبرى، وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الأحكام الكبرى، فذكر الحديث معزوا إلى الصحيحين دون ذكر كلمة ثلاثا، دون ذكر كلمة ثلاثا. والوجه الرابع ذكر المصنف في حديث أبي هريرة المشار إليه الإناء وهو عند مسلم وحده، ذكر المصنف في حديث أبي هريرة المشار إليه لفظ الإناء وهو عند مسلم وحده، أما البخاري فلفظه في وضوئه، أما البخاري فلفظه في وضوئه. والوجه الخامس قوله فيه أيضا وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، بمنخريه من الماء، هو عند البخاري أيضا لكن معلقا، هو عند البخاري أيضا لكن معلقا بلفظ إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده من المصنف أو فوق المصنف واحد فأكثر، أي بأن يسقط شيخه فمن فوقه أو يسقط شيخه وشيخ شيخه فقط ويبقى من بعده. والمراد بقول المصنف وغيره وفي لفظ هو كالمراد بقولهم وفي رواية، فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه، فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه، لا حديثا مستقلا برأسه، لا حديثا مستقلا برأسه. وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في 54 موضعا، وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في 54 موضعا. والوجه السادس قوله فيه أيضا وفي لفظ من توضأ فليستنشق، هكذا ذكره المصنف هنا وفي عمدة الأحكام الكبرى، ووافقه في عزوه إلى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره، ووافقه في عزوه إلى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ، ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ، وإنما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر، وإنما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر. وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة إلى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستنثر، وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة إلى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستنشق، وهو وهم أيضا والله أعلم. والوجه السابع قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، هذا اللفظ المذكور هو للبخاري، هذا اللفظ المذكور هو للبخاري إلا آخرة فهو عنده ثم يغتسل فيه. أما كلمة منه فعند مسلم، ومعناهما مختلف. أشار إليه ابن دقيق العيد في الإحكام وابن الملقن في الإعلام، والوجه الثامن قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا، هذا لفظ البخاري، قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم سبع مرات. والوجه التاسع قوله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فاغسلوه سبعا، هو عند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات، وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى، وفيه أيضا الثامنة في التراب، بدل بالتراب. والوجه العاشر وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم، والوجه الحادي عشر ذكر الزركشي في النكت على العمدة أن لفظ التور في حديث عبد الله بن زيد ليس في شيء من روايات البخاري، وأنه من أفراد مسلم، وحقق الصنعاني في العدة أن الواقع فيهما خلاف ما ذكر، وأنه من أفراد البخاري، وهذا هو الصحيح. واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم أو غلط ناسخ كتابه، والثاني منهما بعيد، لأن كتاب الزركشي له أكثر من نسخة خطية، وربما لم يقف الصنعاني إلا على واحدة، فالاعتذار عنه بكونه سبق قلم أو لا. ومن محاسن رعاية العلم والقيام بحق أهله الاعتذار لهم، فالمبادرة بالتغليط والمصادرة بإلقاء التوهيم والتوهين لا تليق مع من عرف رسوخ قدمه وتمام علمه. والوجه الثاني عشر قوله فيه: ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. هو عندهما أي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين، هو عندهما أي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين، نبه إليه الصنعاني في العدة. والوجه الثالث عشر قوله فيه أيضا: ثم غسل رجليه، هو عندهما بزيادة إلى الكعبين، هو عندهما بزيادة إلى الكعبين، ولا تخفى الحاجة إلى ذكره، ولا تخفى الحاجة إلى ذكرها لتعلق الحكم بها، لتعلق الحكم بها. والوجه الرابع عشر قوله فيه أيضا: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي للبخاري وحده، هي للبخاري وحده، خلافا لما يوهمه إطلاق المصنف، خلافا لما يوهمه إطلاق المصنف أنها من المتفق عليه. نبه إليه ابن الملقن، نبه إليه ابن الملقن في الإعلام، وجعلها الزركشي من أفراد مسلمين، وجعلها الزركشي من أفراد مسلمين، وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه، وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه، ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى، ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى، فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري، فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري. والوجه الخامس عشر قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. الحديث هذا لفظ البخاري وحده، هذا لفظ البخاري وحده، وهو في الصحيحين بلفظ يحب، وهو في الصحيحين بلفظ يحب. والوجه السادس عشر قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم يأتون، ولفظ مسلم يأتون. والوجه السابع عشر قوله فيه أيضا في اللفظ الأول المعزو لمسلم، قوله فيه أيضا في اللفظ الأول المعزو لمسلم: يدعون، هو عنده بلفظ يأتون أيضا، هو عنده بلفظ يأتون أيضا. والوجه الثامن عشر جعل المصنف حديث أبي هريرة الأخير تبلغ الحلية لفظا لمسلم، جعل المصنف حديث أبي هريرة تبلغ الحلية لفظا لمسلم، وفيه نظر، فإنه عند البخاري أيضا مختصرا، فإنه عند البخاري أيضا مختصرا، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى بلغ إبطيه، فقال له أبو زرعة البجلي رحمه الله: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: منتهى الحلية. فقال: منتهى الحلية، أي أن أبا هريرة أخبر أبا زرعة عن كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختصر، إذ قال: منتهى الحلية، يشير إلى اللفظ التام الذي ذكره المصنف، وهو تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري، فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه، ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. وقد أشار إلى ما ذكرناه من كونه حديثا واحدا لفظا عند مسلم ومعنى عند البخاري النووي في المجموع، وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه، وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. ومنه تعلم أن حديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء من المتفق عليه أم من أفراد مسلم؟ من المتفق عليه، من المتفق عليه. ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسلم، ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. أما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان، أما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان، أحدهما الألفاظ والآخر إيش؟ مسائل؟ ما قلناها أبد. الأحكام، أحدهما الألفاظ والآخر الأحكام. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من 35 وجها، فالقول فيه من 35 وجها. فالوجه الأول قوله في حديث عمر رضي الله عنه: بالنية هي لغة القصد، هي لغة القصد، وشرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وشرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والوجه الثاني قوله هجرته، قوله هجرته أي تركه وقطعه ما اعتاد، أي تركه وقطعه ما اعتاد. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه إلى بلد الإسلام، والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه إلى بلد الإسلام. والوجه الثالث قوله من أحدث، أي حصل منه الحدث، قوله من أحدث أي حصل منه الحدث. وأصله تجدد وقوع شيء بكونه بعد إذ لم يكن، تجدد وقوع شيء بكونه بعد إذ لم يكن. ومنه وقوع نقض الطهارة، ومنه وقوع نقض الطهارة بعد عدمها، بعد عدمها. واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان، واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان: الأول ما يبطل الطهارة، ما يبطل الطهارة، والثاني وقوع ذلك المبطل، وقوع ذلك المبطل، والثالث المنع المرتب على وقوعه، المنع المرتب على وقوعه. أشار إلى أصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الإحكام، أشار إلى أصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الأحكام بألفاظ متعقب فيها، بألفاظ متعقب فيها، وما ذكرناه أوفق، وما ذكرناه أوفق وأجمع. وبيان هذه الجملة أن الحدث يقع في لسان الفقهاء على معان ثلاثة مختلفة وإن اجتمعت في متعلق واحد، فمثلا يقولون البول حدث باعتبار كونه ناقضا للطهارة، ويسمون خروجه من صاحبه حدثا باعتبار وقوعه وخروجه من السبيل، ويسمون الوصف القائم بالبدن بعد خروجه حدثا، ويسمون الوصف القائم بالبدن بعد خروجه حدثا لما يرتب عليه من المنع، لما يرتب عليه من المنع. وأشهر هذه المعاني الثلاثة وآخرها، وأشهر هذه المعاني الثلاثة وآخرها، وهو الذي ذكرناه قبل بقولنا الحدث وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لأجله، وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لأجله. والوجه الرابع قوله ويل، كلمة زجر، وهي كلمة زجر وكف، هي كلمة زجر وكف، يراد بها التهديد والوعيد، يراد بها التهديد والوعيد. ويشاركها في معنى الزجر والكف كلمات أخرى مثل ويح وويك وويب وويس، وتفترق في مقاديرها من معاني الكف والزجر. والوجه الخامس قوله للأعقاب، جمع عقب وهو مؤخر القدم، جمع عقب وهو مؤخر القدم. والوجه السادس قوله لينتثر، أي ليخرج الماء من أنفه، أي ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه، بعد إدخاله فيه. فالانتثار دفع الماء من الأنف بإخراجه، فالانتثار دفع الماء من الأنف بإخراجه، مأخوذ من نثرة الأنف وهي طرفه، مأخوذ من نثرة الأنف وهي طرفه، مأخوذ من نثرة الأنف وهي طرفه، أي الأسفل، فإن الأعلى يسمى أرنبة، يسمى أرنبة. والاستنثار طلب ذلك، والاستنثار طلب ذلك، وهو المذكور في الحديث الآخر في قوله ليستنثر، وهو المذكور في الحديث الآخر في قوله ليستنثر، وقوله استنثر، وقوله استنثر. والوجه السابع قوله استجمر، أي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار، أي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار باستعمالها لإزالة الخارج من أحد السبيلين والوجه الثامن قوله فليوتر أي ليقطع استجماره على عدد فردي والعدد الفردي ما لا ينقسم متساويا بين اثنين أي سالما من الكسر فعدد الواحد مثلا فردي لأنه لا ينقسم بين اثنين بلا كسر، فهذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا، وكذا عدد الثلاثة إذا قسم بين اثنين صار مشتملا على كسر، فكل عدد يقسم على اثنين مشتملا على كسر فلا يتساويان كمالا يسمى فرديا. والمراد به هنا الثلاثة فما على فيقطع استجماره على ثلاثة أحجار فأكثر من الوتر. والوجه التاسع قوله باتت أي كانت في الليل فيقترن الفعل به لا بالنوم فمن الغلط الواقع توهم أن البيات والبيتوتة متعلقان بالنوم، وليس الأمر كذلك، فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل والوجه العاشر قوله فليستنشق أي ليدخل الماء في أنفه بجذبه إليه بنفسه فالاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى الأنف والنفس هو الهواء والوجه الحادي عشر قوله بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما أيضا وهما فتحتا الأنف سميتا بالصوت الخارج منهما وهو النخير إذا جذب النفس فيهما بقوة والوجه الثاني عشر قوله ولغ أي أخذ الماء بلسانه ويسمى شربا وهو المذكور في لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا شرب الكلب. والوجه الثالث عشر قوله عفروه أي مرغوه في التراب بتقليبه فيه وسمي التراب عفرا نسبة إلى لونه وهو البياض غير الخالص والوجه الرابع عشر قوله دعا بوضوء هو بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، وهو الماء الذي يتوضأ به. والوجه الخامس عشر قوله فأفرغ على يديه، أي صب الماء عليهما، أي صب الماء عليهما. سمي إفراغا لأنه يخلي الإناء من الماء، سمي إفراغا لأنه يخلي الإناء من الماء. والوجه السادس عشر قوله تمضمض، أي أدخل الماء في فمه، في فمه وحركه، أي أدخل الماء في فمه وحركه. فالمضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته بتحريكه، فالمضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته بتحريكه. والوجه السابع عشر قوله المرفقين، تثنية مرفق، وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعظم، وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه، لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه، عند اتكاء ونحوه. والوجه الثامن عشر قوله نحو، أي مثل، قوله نحو أي مثل. ووقع هذا في بعض ألفاظ الحديث، ووقع هذا في بعض ألفاظ الحديث نفسه. والمثل والنحو لفظان مشتركان في أصلهما، وهو المشابه، لفظان مشتركان في أصلهما وهو المشابه، ومفترقان في قدرها، ومفترقان في قدرها حسب تعدد وجوه المساواة، حسب تعدد وجوه المساواة. فالمثل يكون ليش؟ متى يقال مثل؟ يعني في كل الوجوه، لكن يعبر لمثل فيكون عند المطابقة، عند المطابقة، فالمثل للمطابقة. والنحو ليش؟ أحسنت، للمقارب، والنحو للمقارب. فإذا اشترك شيئان في أصلهما وتساويا في الوجوه بينهما قيل هذا مثل لهذا لأجل المطابقة، وإن كان بينهما اشتراك في بعض الوجوه دون بعض قيل نحو لأجل المقاربة بينهما. والوجه التاسع عشر قوله وضوء، وقوله الوضوء هما بضم الواو، هما بضم الواو اسم للفعل باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة، باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة على الصفة المعلومة شرعا، على الصفة المعلومة شرعا. فيكون الفرق بين الوضوء بفتح الواو والوضوء بضم الواو أن الفتح اسم للماء المتوضئ به، أن الفتح اسم للماء المتوضئ به، والضم اسم للفعل، والضم اسم للفعل الواقع عند استعمال الماء في الأعضاء الأربعة المعروفة، الواقع عند استعمال الماء في الأعضاء الأربعة المعروفة. والوجه العشرون قوله بتور، هو بتاء مثنات فوقانية، هو بتاء مثنات فوقانية. إناء صغير، إناء صغير وهذا معنى قول المصنف شبه الطست. شبه الطست أي الإناء المعروف بهذا إلى اليوم، أي الإناء المعروف بهذا إلى اليوم. ما معنى قولنا مثنى؟ التاء مثنى. نعم نعم، نقطتان فوقانية. إيش فوقانية؟ ها يعني في أعلى الحرف، فوق الحرف. فإذا قيل بمثنات تحتانية تكون إيش؟ تكون ياء. والوجه الحادي والعشرون قوله فأكفأ على يديه، أي صب الماء عليهما، أي صب الماء عليهما. سمي إكفاء لأنه يقلب الماء إذا صبه، لأنه يقلب الماء إذا صبه، فيجعل عاليه في الإناء سافله في الأرض، فيجعل عاليه في الإناء سافله في الأرض. والوجه الثاني والعشرون قوله غرفات، قوله غرفات بسكون الراء، جمع غرفة، وهي المرة من ملء الكف، وهي المرة من ملء الكف. فيسمى ملء الكف إذا كان مرة، أي يراد أي مرادا به المرة وهو العدد، يسمى غرفة. وبالضم اسم للماء أو اسم للمجعول في الكف، وبالضم اسم للماء أو اسم للمجعول في الكف، ماء أو غيره. والوجه الثالث والعشرون قوله فأقبل بهما وأدبر، أي أقبل إلى جهة قفاه، أي أقبل إلى جهة قفاه، وأدبر بيديه برجوعه إلى حيث بدأ، وأقبل بيديه برجوعه إلى حيث بدأ. وقع تفسيره في الرواية المذكورة بعد، وقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده. والوجه الرابع والعشرون قوله قفاه هو مؤخر العنق من جهة الظهر، هو مؤخر العنق من جهة الظهر، يعني أعناق أحدنا من الأمام تسمى رقبة، ومن الخلف تسمى قفا. والوجه الخامس والعشرون قوله صفر هو بضم الصاد وكسرها، هو بضم الصاد وكسرها، اسم للنحاس، اسم للنحاس. والوجه السادس والعشرون قوله تنعله أو تنعله، أي لبس نعليه، أي لبس نعليه. قوله ترجله أي تسريحه شعره بمشط ونحوه، تسريحه شعره بمشط ونحوه. والوجه الثامن والعشرون قوله طهوره بضم الطاء، وهو فعل التطهر بوضوء وغيره، وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. والوجه التاسع والعشرون قوله شأنه أي أمره كله، قوله شأنه أي أمره كله. والوجه الثلاثون قوله المجمر بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية، بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية، مخففة، مخففة، أو بضم الميم الأولى وفتح الجيم، وفتح الجيم، وكسر الميم الثانية مشددة. المجمر، المجمر من التجمير وهو التبخير بالطيب، من التجمير وهو التبخير بالطيب، لقب للأبي عبد الله، لقب للأبي عبد الله، ثم جعل لولده نعيم أيضا، ثم جعل لولده نعيم أيضا. والوجه الحادي والثلاثون قوله غرا جمع أغر، جمع أغر، وهو من له غرة، وهو من له غرة، وهي بياض في الوجه، وهي بياض في الوجه. والمراد هنا نور وجوههم، والمراد هنا نور وجوههم. الناشئ من الوضوء، الناشئ من الوضوء. والوجه الثاني والثلاثون قوله محجلين جمع محجل، وهو من له حجل، وهو من له حجل، وهو بياض في اليدين والرجلين، وهو بياض في اليدين والرجلين. والمراد به هنا نورها، والمراد به هنا نورها من أثر الوضوء. والوجه الثالث والثلاثون قوله غرته، أي البياض الذي يكون في وجهه، أي البياض الذي يكون في وجهه، والمراد به هنا نوره، والمراد به هنا نوره. والوجه الرابع والثلاثون قوله تبلغ، وقوله يبلغ أيضا من البلوغ وهو الوصول والانتهاء، من البلوغ وهو الوصول والانتهاء. والوجه الخامس والثلاثون قوله الحلية، هي الزينة التي يتجمل بها، هي الزينة التي يتجمل بها، والمراد بها في الحديث نور الوضوء، والمراد بها في الحديث نور الوضوء. أما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من 24 وجها، فالقول فيه من 24 وجها. نأتي به الدرس القادم ولا نكمل؟ 10 ساعات، كم صار الدرس له؟ ساعة وربع. طيب لعل نقف عند هالمرة هذه، نخليه درس مختصر، إن شاء الله نكمل الباقي إن شاء الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأنبه الإخوان إلى أمور، أولها أنه يعقد في هذا المسجد في يوم الاثنين بعد صلاة العشاء درس في المستوى الأول من أصول العلم، وهو في المتون اللازمة لطالب العلم التي لا يستغني عنها. فمن لم يسبق له حضور هذه المتون كثلاثة الوصول والأربعين النووية والعقيدة الواسطية، فإني أحثه على حضور هذه الدروس يوم الاثنين بعد العشاء. والأمر الثاني أن حضور هذه الدروس بالنسبة للطلبة المنتسبين إلى برنامج معونة المتعلم هو أمر ملزم به، فلا بد أن يحضر هذا البرنامج، وذلك بكونه في المسجد يوم الاثنين بعد العشاء، لأنه من ضمن البرنامج، وهذه المتون لا يحتاج عنها كل أحد. ولذلك نحن إن شاء الله تعالى سنعود إليها في هذا البرنامج، ولازلنا نشرحها في غيره من البرامج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.